بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواه مسلم. هذه دل على فضل هذه السورة، سورة الكهف، وأن من حفظ 10 آيات الأول أو الأخيرة فإنه يحفظ من فتنة الدجال. وجاء في حديث نواس بن سمعان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رآه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذا يرجح الفواتح. وإن كانت الآخرة فيها رواية أيضا عند مسلم أنه من أن حافظ الأول أو الأخيرة، والمقصود أنه يقرأ عليه هذه الآيات إذا رآها. وبعض العلماء يعني تلمس حكمة من تخصيص سورة الكهف بهذا الفضل، هذا الوصف، قالوا: لما فيها من العجائب والغرائب. سورة الكهف فيها قصص عجيبة تدل على قدرة الله عز وجل، وفيها قصة أصحاب الكهف أن الله تعالى أنامهم 300 سنة و9 سنين. هذه قدرة عظيمة وآية من آيات الله تبارك وتعالى، أن ينام إنسان 309 سنين ولا يحتاج إلى طعام ولا شراب ويقوم سليما ليس فيه شيء. لو نام يوم كامل يقوم جائعا ولا يصبر عن الطعام هذه مدة طويلة، والله سبحانه وتعالى حافظ أبدانهم هذه المدة الطويلة بدون طعام ولا شراب. وفيها أيضا ذكر يأجوج ومأجوج، لا ذكر فيها ذكر الخضر مع موسى، في خوارق حصلت مع من فعل الخضر أنه قتل غلاما خرق السفينة وأقام الجدار بوحي من الله تبارك وتعالى. فيها ذكر ذي القرنين وهو ملك طاف البلاد شرقا وغربا، ملكه تسع البلاد شرقا وغربا، يقال أنه ملك الأرض كلها بأمر الله وبإقدار الله له. هذا يدل على قدرة الله جل وعلا. فإذا رأى إنسان إذا حفظ هذه السورة فإنه تبين له أن الله جل وعلا إن شاء يعطي الدجال هذه الخوارق أعطاه تلان امتحان، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبث ويقتل رجلا ويحييه. هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيها هذا الكذاب ابتلاء وامتحانا فتنة، ويمر بالخاربة يقول: أخرجي كنوا زكي، كلام فقط، يمر بالخاربة يقول: أخرجي كنوا زكي، فتتبعه كعسيب النحل، يعني كنوز الذهب والفضة تطير في الهواء وتأتي إليه. ويمر بقوم فيدعوهم فيردون قوله فيصبحون ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم. يمر بقوم يؤمنون به فيمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروا عليهم ماشيتهم أمد ما تكون ذرة، يعني أسنمة وظهور شحوم وأسبغ ذرة وأمد خواصر، يعني تكبر خواصر وذروع تمتلي باللبن، يخصبون. هذه كلها ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى، لكنه لا يحيي إلا مرة واحدة، لا يفعل هذه الأشياء إلا مرة واحدة. فإذا أراد أن يقتل هذا الرجل مرة أخرى لم يقدر، يجعل الله تعالى ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فيريد قتله فلا يستطيع، فأخذه ويرميه يظن الناس أنه ألقاه في النار وإنما ألقي في الجنة. فهذا يعني ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى. في المقابل الله سبحانه وتعالى يري العباد كذبة أنه أعور على عينه ظفرة غليظة ليست بناتئة يعني ليست بارزة ولا جحراء, العين ممسوحة هذه عين, والعين الأخرى ناتئة كأنها عنبة طافية يعني بارزة في الماء وكأنها أو كأنها نخاعة في جدار, في رواية كأنها كوكب دري. فجمع حافظ حجر رحمه الله بين هذه الحديث أن كلا عيني الدجال معيبة, والعور هو العيب, أصل العور اطلق على العيب, قال فيه عوار يعني عيب, فكلا عينيه معيبة, واحدة ممسوحة عليها ظفرة غليظة جلد غليظ, العين مختفية عليها جلد قد غطى العين, والثانية بارزة خضراء كونها أخضر بارزة يرى بها لكنها قبيحة شكلها قبيح كالعنب الطائل بارزة أو نخامة في جدار وكأنها زجاجة خضراء, كل هذا شبيه لهذه العين البارزة. فتخيل المشهد, عين عليها جلد غطيها الجلد وعين بارزة خضراء في غاية القبح, شعره جعد قطط يعني شديد الجعودة وقصير وأفحج, يعني تخيل هذا المنظر في غاية البشاعة, وأحمر لونه أحمر قصير وأفحج, في رجليه انحناء وأهدب يعني في قامته انحناء أيضا, في رجليه حنف يعني ميول في الساقين, يعني في غاية البشاعة, يعني الانحناء من الطويل مقبول يعني رجل طويل جدا ومنحني شوي هذا مقبول, لطوله ينحني هذا مقبول, لكن قصير ومنحني هذا في غاية البشاعة, وعريض قصير وعريض ومنحني وأحمر وشعره جعد قطط وعيناه كلها سيئة كلها معيبة في غاية البشاعة والقبح. ما يقول أن رسول الله لا يقول أنا ربكم, ادحي الربوبية, هذا من يصدقه؟ ما يصدقه إلا أعمى القلب والعياذ بالله. ومكتوب بين عينيه كافر كافر تهجاه النبي عليه الصلاة والسلام حرفا حرفا كافر, يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب, حتى الأمي الذي يعرف القراءة والكتاب الله سبحانه وتعالى يقدره على قراءتها رحمة من الله بعباد المؤمنين, إذا لا يتبع إلا من في قلبه مرض. ويعني يتبع أناس كثير جدا لكن هؤلاء اللي اتبعوه أصلا في قلب مرض, وهذه حال الفتنة تظهر ما في القلوب, الصادق لا تزيد الفتنة إلا ثباتا وصدقا ورسوخا في الإيمان, والفتنة لا تحمل معها إلا من في قلبه مرض, اللي في قلبه مرض عنده دخن ومرض خفي, إذا جاءت الفتنة نبشت هذا المرض وظهر والعياذ بالله. وذاك إنسان في حال الرخاء يصحح إيمانه يصحح إخلاصه لله تبارك وتعالى, يثبت نفسه الإيمان الصادق والعمل الصالح والبعد عن الشبهات والمعاصي والذنوب, فإذا جاءت الفتنة لم تضره, أن يكون إيمان راسخ يقين إخلاص علم عبادة, فلا تضر الفتنة بالعكس تزيده خيرا وثباتا وصدقا. والذي في قلبه دخن لكنه مخفيه, عنده رياء عنده شرك عنده فواحش ذنوب خفية عنده شبه شكوك في الدين واهتزاز في العقيدة لكنه يظهر الصلاح مع الناس, إذا جاءت الفتنة نبشت هذه الخبايا وانحرف والعياذ بالله, وتعجب الناس قال فلان قد يكون يعني معروفا بشيء من العلم أو الدعوة أو ما شابه ذلك أو كبر في السن وعبادة ظاهرة, فإذا رأى الناس انحرف لا يكادون يصدقون, سبحان الله فلان اللي كان كذا وكذا انحرف وصار الآن يقول كذا وصار يفعل كذا, لأنهم لا يعرفون ما في الباطن, يحسنون به الظن وعنده دخن وفساد في القلب والعياذ بالله. لأن هذه الفتنة تمحص. وذلك يقولون يعني العلماء يشبهون القلوب الصافية بالذهب. قل الذهب الآن إذا عرض على النار لا يزداد إلا لمعانا، النار تصهره تذيب الشوائب التي تخالطه فيخلص ويزداد لمعانه. إذن الكير النار من صالح الذهب، يزداد لمعانا ويذهب عنه الدخن والغش والأخلاط الرديئة، تزول مع النار ويبقى الذهب الخالص. لكن النحاس إذا أدخل النار سود، أن معدنه ليس كمعدن الذهب. فالإنسان دائما يحرص على أول يتجنب الفتن بلا شك، يدعو الله أن يجنبه الفتن. وهذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لما قال له ربه جل وعلا لما رأى الله في المنام قال له سل، قال الله من سألك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين، وأسألك أن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تعوذ بالله من الفتن، فقال نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذ بالله من الفتن ثلاث مرات، يأمر بأن يتعوذ من الفتن. أن الفتنة خطيرة، لكن ما هو العلاج؟ العلاج أنك تصحح النية، تصحح العلم والقصد. قد يكون الإنسان عنده نية صالحة لكن عنده بدع، يعبد الله على جهل، خرافات وبدع، هذا ما يكفي. لابد صحة النية والإصابة في العمل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يصحح نيته من الشرك والرياء، ويصحح سيره بالعلم النافع من كتاب السنة، يمشي على بصيرة، ويحذر من الذنوب والمعاصي. أن الذنوب والمعاصي مرض في القلب، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، هذه ما يراها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه نكتة سوداء في القلب، من يراها؟ ما يراها أحد. لكن لو قلب ظاهر، لو كان القلب ظاهر مكشوفا ويرى صاحبه هذا السواد مرضي، ولا فضيحة أمام الناس يمشي قلبه أسود. لكن من حكمة الله أن هذا السواد خفي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، قد حتى صاحب القلب المريض لا يشعر أن قلبه مريض. كل معصية نكتة سوداء، ما علاجها؟ التوبة، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، يعني تغطي القلب، كن كل القلب أسود والعياذ بالله، حتى تعلو قلبه. وذلك مران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأن الواجب على المؤمن أن يحرص قبل أن تأتي الفتنة أن يستعد لها بالإيمان الراسخ والعلم النافع والحذر من الذنوب والمعاصي، لأن هي سبب الخذلان والعياذ بالله. انظر في غزوة أحد، لما يعني فر من فر من المسلمين وثبت من ثبت، المعركة واحدة كلهم صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فر بعضهم وثبت البعض؟ ما سبب الفرار والثبات؟ قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. قال تعالى في الآية الأخرى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بإيش؟ ببعض ما كسبوا. هذا هو المعيار، ببعض ما كسب، ما بكل عمل، والله ببعض ما كسب. إذن بعض ما الكسب وهي المعاصي صارت سببا في الهزيمة وعدم الثبات. هذه فتنة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لما نزلت هذه البلية وهذه الفتنة ثبت الصادقون المخلصون، كأنس بن النضر وعبد الله بن جحش وامثال هؤلاء الذين قاتلوا حتى آخر رمق حتى قتلوا، ومن ثبت أيضا الصحابة ولم يقتل كأبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وامثال هؤلاء، ومنهم من هرب وترك النبي عليه الصلاة والسلام عنه من الكبائر العظيمة، لكن الله سبحانه وتعالى عفى عن المؤمنين وتاب عليهم جل وعلا. فهذه القاعدة، أن الإنسان يؤتى من قبل نفسه، إذا جاءت الفتنة نبشت ما في القلوب. والواجب على المؤمن يحرص على صلاح قلبه وأن يحذر من الذنوب والمعاصي، فهي سبب الشرور وسبب الانحراف. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبناتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.